بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالخلة على ما يليق بجلاله، جاعل الخلة أعلى درجات المحبة. قد تملكت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. الحمد لله القائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والصلاة والسلام على النبي القائل: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، وعن المكتب التعاوني والإرشاد والدعوة وتوعية الجاليات بالظهران، وعنكم أيها الإخوة والأخوات، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الأستاذ بكلية المعلمين وخطيب جامع البواردي بحي العزيزية بالرياض، بمحاضرة بعنوان خليل الرحمن. أسأل الله أن يجزل للشيخ المثولة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى، وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، تبارك وتعالى وجل وتقدس. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا هو عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يصلي ويسلم على آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه، وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله جل وعلا أن تكون جائزتنا عند تفرقنا: قوموا مغفورا لكم. وأسأل الله جل وعلا، وهو أهل العون والمدد والإكرام والإحسان، أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا بركة لنا في أموالنا، وصلاحا لنا في أولادنا، وثباتا لنا على ديننا، ومحبة لنا في الأرض، وقبولا لنا فيها، ومحبة لنا في السماء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا أحبابنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة الكرام، الله جل في علاه اختار من خلقه من شاء فرفعهم فجعلهم أنبياء، وجعلهم سبحانه وتعالى رسلا ما بينه وبين عباده. واختار الله تعالى من هؤلاء الأنبياء صفوة خمسة من الرسل، فجعلهم رب العالمين هم خير هؤلاء المرسلين والأنبياء. اختار أولي العزم لأجل أن يقدمهم وأن يرفعهم على جميع الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فجعل الله تعالى أنواع الرسل، جعلها متنوعة، وجعل ربنا جل وعلا بعض الرسل أرفع وأعلى منزلة من البعض الآخرين. وأفضل هؤلاء الرسل وأفضل أولي العزم هم اثنان: نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبي الله تعالى إبراهيم وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو جد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم عليه السلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وكان يقتدي به، وكان صلى الله عليه وسلم إذا شبه للأنبياء، إذا ذكر أشباها للأنبياء قال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم عليه السلام وهو، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هما شبيهان. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر إبراهيم كثيرا. من ذلك ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يوما بعدما صلى بأصحابه الفجر التفت إليهم ثم قال: أعلمتم أنه ولد لي الليلة غلام، وإني سميته على اسم أبي إبراهيم. فكان صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لإبراهيم عليه السلام يقتدي به كما أمره الله تعالى بهذا، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده على أبيه إبراهيم، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه في شرف إبراهيم وعلو شأنه. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد في كثير من الأحيان بأحوال الأنبياء السابقين، فلا عجب أن نتذاكر نحن اليوم أحوال الأنبياء. ربنا جل وعلا لما ذكر الأنبياء السابقين ذكر سبحانه وتعالى قصة إبراهيم مع قومه، ذكرها في 25 سورة من كتاب الله تعالى، يعيد قصة إبراهيم، ربما أعاد القصة نفسها وربما ذكر قصصا متنوعة لإبراهيم. كلنا نعرف قصة إبراهيم عليه السلام في ذبحه، في قصة لما أمر أن يذبح ولده إسماعيل فكاد أن يفعل ذلك حتى فداه الله تعالى بكبش عظيم. نعرف قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه: إني سقيم، ثم هدم أولئك الأصنام. نعرف قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وكيف لما حاج إبراهيم في ربه في قصة مشهورة. نعرف قصة متنوعة لإبراهيم. لماذا اختار الله تعالى إبراهيم ليكرر وينوع القصص؟ بينما موسى عليه السلام ذكرت قصته في القرآن 25 مرة، لكنك تجد أن القصة في فكرتها تكاد أن تكون متكررة، وإن تنوعت الأساليب في عرضها فتنوعت الفوائد التي تستخرج منها. أما إبراهيم عليه السلام ففي كل موطن له قصة جديدة، وهو الذي بنى البيت الحرام، وهو الذي نفذ ما أمره الله تعالى به من محاجته لقومه، ومن نظره في النجوم ونظره في الشمس كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. إبراهيم عليه السلام هو أحد الأنبياء الذين رفع الله تعالى ذكرهم وأعلى شأنهم، ولما ذكر الله تعالى في القرآن أحوال الأنبياء قال جل وعلا: أولئك، يعني موسى وعيسى وإبراهيم ولوطا وهودا وصالحا وشعيبا وغيرهم، أولئك الذين هدى الله، ثم قال: فبهداهم اقتده. الخطاب موجه ابتداء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو موجه إلى أمته من بعده. نحن إذا ما عرفنا قصص إبراهيم وقصص موسى وقصص عيسى كيف سنقتدي؟ لا بد أن نعرف قصصهم وأخبارهم حتى نحقق قول الله تعالى: فبهداهم اقتده. لكن لما يقال: يا أيها المسلم اقتدي بإبراهيم عليه السلام، ثم لا تعرف قصص إبراهيم، لا تعرف قصة عن شجاعته، ولا قصة عن كرمه، ولا قصة عن إيمانه، ولا قصة عن قدرته على المحاجة والمحاورة، ما عندك أي معلومة عن إبراهيم، تقول: يا أخي كيف أقتدي به وأنا لا أعرف أخباره وقصصه؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر قصص إبراهيم وقصص بعض الأنبياء لأصحابه. في صحيح البخاري في أكثر من صفحتين قصة موسى عليه السلام مع الخضر. لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا لأجل أن نقتدي بمثل هذا التفصيل الدقيق. في صحيح البخاري أيضا في أكثر من صفحة ونصف قصة إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجته هاجر وابنهما إسماعيل، لما وضعهما عند موضع البيت الحرام، وكيف أن هاجر احتاجت إلى الماء فسعت ما بين الجبلين، ثم جعل الله تعالى الماء ينبع من عند رجلي إسماعيل، في قصة طويلة. ثم أيضا فيها تفصيلات لما جاء إبراهيم عليه السلام بعد فترة بعدما كبر، وإذا إسماعيل قد تزوج فقابل إبراهيم زوجة إسماعيل في قصة ستأتي معنا. لماذا هذه التفصيلات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه يقول: يا صحابة، يا مسلمين، أنا أذكر لكم هذه القصص حتى تطبقوا قول الله تعالى: فبهداهم اقتده. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول عنه بعض أصحابه: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي يعني يصور لهم حال ذلك النبي بالفعل، يعني شيء تصويري ليس فقط يخبرهم بقصته، لا، كأنه عليه الصلاة والسلام يطبق بيده ما فعل ذلك النبي. فيقول الصحابي: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد شجه قومه، يعني أسال دمه من رأسه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لماذا أيها الإخوة الكرام والأخوات النبي عليه الصلاة والسلام يحكي بهذه الصورة والتفصيل لأصحابه، كأنه يقول: فبهداهم اقتده. ولما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إلى آخر ما وقع لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين بعض أصحابه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بالأنبياء السابقين، قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أخي موسى. إذن كان مباشرة أول ما يقع حدث يتذكر: فبهداهم اقتده، يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأشد من ذلك فصبر. إذن نحن أيها الأكارم بحاجة أن نتكلم عن قصص إبراهيم وعن قصص غيره من الأنبياء، لأنهم بشر أرسلوا إلى بشر، وقد نوع الله تعالى عليهم البلاء ونوع عليهم المواقف وعددها لأجل أن يحصل لنا نوع من الاقتداء بهم. نحن اليوم أيها الأحبة نقف معكم على إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الذي سمانا المسلمين من قبل، إبراهيم عليه السلام نتذكره كلما رأينا البيت الحرام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت الحرام وإسماعيل ربنا تقبل منا. كلما رأيت الكعبة ورأيت مقام إبراهيم تذكرت إبراهيم عليه السلام. نتذكر إبراهيم عليه السلام كلما مات صبي لنا من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ورأى أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث، وإذا الذي يكفلهم إبراهيم عليه السلام، فكلما مات صبي دون الحنث نتذكر إبراهيم عليه السلام. نتذكر إبراهيم عليه السلام كلما ذكرنا قصة رسولنا وسيرته وعددنا أبناءه صلى الله عليه وسلم، ثم عددنا ولده إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، مباشرة نتذكر لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد ولد لي غلام وسميته على أبي إبراهيم. نتذكر إبراهيم عليه السلام عندما نتذكر أول من اختتن، فإن أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وذلك أن الله تعالى شرع الختان وإبراهيم قد جاوز عمره 80، ومع كبر سنه ودخوله في مرحلة الشيخوخة عليه السلام، إلا أنه اختتن وهو في 85 من عمره بالقدوم أو بالقدوم. بالقدوم اسم آلة التي اختتن بها، آلة حادة، أو بالقدوم يعني المنطقة التي كان فيها إبراهيم عليه السلام لما اختتن. نتذكر إبراهيم ونتكلم عنه فنتذكر الشجاعة، نتذكر الفصاحة، نتذكر الكرم، نتذكر البر، نتذكر الإيمان الثبات، نتذكر التنفيذ التام لأوامر الله جل في علاه. كرر الله تعالى قصة إبراهيم لأجل أن يكون لنا فيها عبرة. تعالوا أيها الأحبة الكرام نقف على مواقف من حياة إبراهيم عليه السلام. إن ذهبنا نتكلم عن جميع مواقفه في 25 سورة في القرآن، لو أعطينا كل سورة منها 10 دقائق لاحتجنا إلى 250 دقيقة، فلا نكاد أن ننتهي إلا في أكثر من 4 أو 5 ساعات. لكن تعالوا نقف وقوفا سريعا على عدد من هذه المواقف. إبراهيم عليه السلام نشأ في بيئة مشركة، وولد وكان عمر أبيه 75 سنة، فولد على كبر أبيه ونشأ وإذا أبوه قد اجتمعت فيه أنواع من الشرك. أولا يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام. يعني ليس فقط رجل يعبد الأصنام، لا، رجل ضال ومضل يدعو الناس إلى أن يعبدوا الأصنام معه. فنشأ إبراهيم على هذه البيئة، وأبوه يلتفت إلى الصنم ويقول يا بني هذا ربك. بل كان أبو إبراهيم يصنع الأصنام ثم يعطي هذه الأصنام لأولاده ويأمرهم أن يبيعوها، فكلهم يرجعون إليه وقد باعوا أصنامهم واكتسبوا مالا يدفعونه إلى أبيهم. وإبراهيم عليه السلام يمسك الأصنام ويصيح في الناس كما نص على ذلك المفسرون، وهو يقول للناس أيها الناس من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري، ويصيح بهم ما يضره ولا ينفعه، ثم لا يشتري منه الناس ذلك. فجعل أبوه يحاجه، يقول الله جل في علاه حاكيا قصة إبراهيم في علاقته مع أبيه، قال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب، أي كتاب؟ يعني القرآن. مع أن الأنبياء أكثر من 100,000 نبي، وكل نبي منهم له قصص مع قومه وله أعاجيب وله مواقف، لكن يذكر، ينص الله تعالى في القرآن الأمر على أن يذكر الله، على أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، انظر كيف كان يتعامل مع أبيه الكافر الضال المضل، إذ قال لأبيه يا إيش، يا آزر، لا، يا زنديق، يا فاجر، يا مشرك، يا كافر، يا بائع الأصنام، لا. مع أنه لو قال له يا مشرك ويا كافر لكان وصفا صحيحا عليه، بل لو قال له يا زنديق لكان وصفا صحيحا عليه، وهو يصنع الأصنام ويعبدها ويبيع الأصنام، أي ضلال أعظم. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يتأدب معه صورة من صور البر، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول يا أبتي، الإله المعبود لا بد أن يتصف بصفات السمع والبصر والقدرة والرحمة والإحسان والكرم والعلم والإرادة وغيرها من الصفات الكمال. الإله الذي تعبده يا أبي لا يتصف بهذه الصفات، لماذا تعبده؟ وهذا الكلام نقوله نحن اليوم اقتداء بإبراهيم لمن يعبد البقر، نقوله أيضا لمن يعبد الأصنام. كل من يعبد الأصنام قل له كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنت إذا كنت مقتديا بإبراهيم اتبع هذا الكلام. أذكر كنت مرة في إحدى دول الخليج، فلما نزلت بعد صلاة الفجر لأذهب إلى المطار، وكانت الطائرة تقلع الساعة 6 تقريبا، جئت إلى الاستقبال في الفندق لأخذ سيارة تاكسي، فقال لي الموظف، قال هذا الرجل سيذهب للمطار بسيارة الفندق، اذهب معه. فركبت أنا وإياه في الخلف، وإذا هو تاجر كوري متخصص في أو متعهد لبناء المطاعم الصينية سواء في تلك الدولة أو حتى في السعودية وفي غيرها، وكان ذاهبا أيضا متوجها إلى الرياض. فأخذت أتحدث معه، قلت له ما اسمك؟ قال اسمي سي كي تو، هذا اسمه ما نسيته. فتحدثت معه بلطف، أين تسكن وكيف حياتك وكذا، ثم أخبرني أنه يعمل في إحدى المناطق في السعودية من أكثر من 10 سنوات، أو أظن قال 15 سنة. قلت له إذن يا فلان معناه أنك لابد تكون يعني اسمك محمد ولا عبد الله، قلته وأنا مبتسم له، يعني كأني أقول له المفروض أنك مسلم من زمان ما دام أنك 15 سنة. فقال اسمع، قلت نعم. قال أنا لا تكلمني عن الأديان، أنا ما لي علاقة بالأديان، كلمني عن الفلوس، عن الدراهم والبزنس، أما الأديان وما أديان أنا ما ألتفت إليها أبدا. قلت طيب ما سبق أحد أعطاك كتبا عن الإسلام، دعاك، علمك؟ قال يعطوني لكني لا ألتفت إليها، أهم شيء عندي البزنس، الفلوس، شيء فيه فلوس أقرأ، أما غيره فلا ألتفت إليه. قلت إذن هذا ما يصلح مع هذا الكلام، دعني أتبع معه قول إبراهيم كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قلت له يا سيكي تو، قال نعم. قلت أنت من تعبد؟ قال أنا ما لي دين، لا أعبد شيئا. قلت له بلى، أنت كوري وكوريا بوذيون يعبدون بوذا، أليس كذلك؟ قال نعم صحيح. قلت أنت أصلا ديانتك إذن بوذية التي نشأت عليها ونشأ عليها أبوك وأمك وهي الظاهرة عند قومك؟ قال نعم. قلت يعني أنت تعبد صنما هذا حجمه صح؟ قال نعم. قلت طيب إذا جعت وطلبت الطعام من الصنم يعطيك؟ قال لا. قلت إذا ظلمت ينصرك؟ قال لا. قلت إذا دعوته يسمعك؟ قال لا. قلت لو جئت وبصقت على الصنم يدفع البصاق عن نفسه؟ قال لا. قلت لو جئت وركلته بقدمك أو بلت عليه يدفع عن نفسه أو ينظف نفسه من الأذى؟ قال لا. قلت سبحان الله كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أنت رجل عاقل، كيف إذا وقعت في مصيبة أو عرضت لك حاجة تدعوها الصنم هذا الذي تشتريه بعشرة ريالات، وربما لو أصابك برد وضعته وأحرقته وتدفأت به كما كانت تفعل قريش من قبل؟ فسكت ثم قال لي صدق؟ قلت نعم. قال أنا إذا أصابني هم وغم تدري ماذا أفعل؟ طبعا هو لا يتكلم العربية أبدا، وكنت يعني أتكلم معه ببعض الكلام الإنجليزي يعني اللي ممكن يعني أعرفه. فقال لي تدري ماذا أفعل إذا أصابني هم وغم؟ تدري ماذا أفعل؟ قلت ماذا تفعل؟ قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم. قالها بالعربي، يقول أقول الله كريم، أمدها كريم، فإذا قلت ذلك ذهب عني الهم والغم. قلت سبحان الله، جريان اسمه على لسانك يذهب همك وغمك وأنت تعبد غيره، لأنه الذي خلقك وفطرك وأوجدك، بمجرد أن اسم الله يجري على لسانك يذهب غمك وهمك وأنت تشرك به وتعبد غيره. فكيف لو أنك عبدته هو مباشرة وحده لا شريك له؟ كيف لو عبدته؟ إذا كان ليش ما تقول يا بوذا؟ قال جربت ولا نفع، إذا أصابني الهم والغم وناديت باسمه ما ينفع، ما ينفع إلا الله كريم، ما أدري تعلمها من وين، ومع ذلك أتوقع أنه لا يفهم معناها أيضا، لكن هذه العبارة يجد معها راحة في نفسه ورقة في قلبه. قلت له معنى الله كريم أن الله جل وعلا يتكرم ويتفضل ويحسن حتى إلى الكافر، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن إحسان الله تعالى حتى إلى الكافرين بكف الأمراض عنهم وبسقيهم وبالإحسان إليهم، فكيف بك لو أسلمت؟ أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عجيب، وإحنا في السيارة؟ قلت نعم. وانت في السيارة ولا في الطيارة ولا في السفينة؟ الإسلام الدخول فيه ما يحتاج إلى موضع معين تدخل فيه، أنت في أي مكان تستطيع أنك تعلن التوحيد، لكن كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ كيف تعبد بوذا؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعطيت بعض الأرقام لمكتب الدعوة الذي كان عندهم وحثثت على أن يواصل معهم. لكن الشاهد أن اقتداءك بأولئك الأنبياء بطريقة دعوتهم يجعل لدعوتك أثرا عند الآخرين، لأن الذي أدب أولئك الأنبياء هو ربهم جل في علاه، والذي علم أولئك الأنبياء هو رب العالمين. فإذا اتبعت أولئك الأنبياء وقد أدبهم ربهم فأحسن تأديبهم وعلمهم فأحسن تعليمهم وشرح لنا جل وعلا في القرآن وبين طريقة دعوتهم لأقوامهم، لا ينبغي أن تمر علينا فقط الآيات دون أن نتبع وأن ننزلها على واقعنا. هنا إبراهيم عليه السلام يحتج على أبيه بحجة لا يستطيع أبوه أن يردها، يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أقفل الأبواب عليه. لو قال أبوه أنا أدعوه لأجل أن يشفيني من مرضي، يقول كيف وهو لا يسمعك؟ لو قال أنا أدعوه ليغنيني، قال كيف وهو لا يبصرك؟ فاحتج عليه بذلك، ثم قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر مع هذا الأدب يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه رجل مشرك ومع ذلك يقول يا أبتي يا أبتي. فالتفت إليه أبوه وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما تريد تعبد الآلهة معي؟ لئن لم تنتهي، إذا ما انتهيت عن التوحيد ولا رجعت إلى عبادة الأصنام معنا لئن لم تنتهي إيش العقوبة؟ لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني مطرود برا البيت، اخرج لا أريد أن أراك أبدا. ماذا قال إبراهيم؟ شوف يا أخي درس لنا في البر والتعامل مع الأبوين وإن كان عاصيين، فما بالك إذا كان مسلمين. ذاك يقول له لأرجمنك واهجرني مليا، أطلع برا البيت ولا أعبد الأصنام؟ وإبراهيم عليه السلام يقول سلام عليك، وليس ألطف من هذه العبارة، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول سلام عليك، وهو طالع يدعو له يقول الله يغفر لك يا أبي، الله يتجاوز عنك. أليس هذا أيها الإخوة والأخوات درس لنا في بر الوالدين والإحسان إليهما والتلطف معهما وحفظ اللسان عندما يتكلم الإنسان معهما؟ أليس درسا لنا في إبراهيم عليه السلام وهو يتعامل مع أب كافر ويعبد الأصنام وهو من رؤوس الكافرين، ومع ذلك يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي؟ وفعلا استمر إبراهيم يستغفر لأبيه حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال سأستغفر لك ربي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ومع ذلك إبراهيم لا زال يستغفر له حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك وبين له أنه عدو له. هذا درس لنا مع إبراهيم. إبراهيم كان سنه عليه السلام لما فعل ذلك مع أبيه كان لا يزال فتى صغيرا، لكنه كان شجاعا. ما دام أني مقتنع بالفكرة التي أنا أتكلم عنها يكون عندي ثقة في نفسي والكلام مع الآخر والحوار معه. لذلك إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين شجاعته وهو لا يزال فتى. والفتى أيها الإخوة الكرام والأخوات هو ما بين 15 إلى 18، وما بين 9 إلى 15 يسمونه غلام، وما بين 9 إلى ما تحته يسمونه الطفل. فهو كان فتى يعني عمره ربما لا يتجاوز 16 17 18 ونحو ذلك. انظر إلى القدرات التي عنده بهذا السن. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. جعل يتحاور معهم، ثم خرجوا هم إلى عيدهم، قالوا تعال معنا نخرج إلى يوم عيد نلعب ونمرح وعندنا مجموعة من يعني الألعاب نفعلها في البر. قال إني سقيم، أنا مريض ما أستطيع أني أخرج معكم. فخرج قومه إلى عيدهم، فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام، دخل المعبد فإذا صنم كبير وإذا مجموعة من الأصنام الصغار، وإذا قومه قد وضعوا طعامهم عند أقدام هذه الأصنام خبز وفاكهة وغيره لأجل أن تباركها الأصنام 3-4 ساعات حتى يرجعوا هم من لعبهم، فإذا رجعوا فإذا الأصنام قد باركتها، هكذا هم كانوا يعتقدون. وترى يا جماعة لا تزال عدد من هذه الاعتقادات مع الأسف موجودة اليوم عند أقوام ربما اعتقدوا في المقابر واعتقدوا في أصحاب القبور وسألوا أهلها الحاجات وقضاء وكشف الكروبات وشفاء الأمراض، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بالله عليك أولئك الذين يعبدون عيسى عليه السلام لو علم بهم عيسى سيرضى عبادتهم له؟ هنا إبراهيم عليه السلام دخل، وإذا هؤلاء قد وضعوا هذا الصنم الكبير والأصنام الصغيرة وضعوا عندها الطعام، نظر إليها فقال ألا تأكلون؟ ها كلوا أنتم آلهة تفعلوا ما تشاء، ألا تأكلون؟ ما استجابت الآلهة. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، بدأ يضرب هذا ويضرب هذا بهذا الفأس وهو لا يزال فتى، ليس عمره 40 سنة 50 سنة، قد مضى عليه عمر في الحياة وجرب وربما ذاق من الحياة لذائذها ونحو ذلك، لا يزال فتى. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. رجعوا الآن من عيدهم وهم جوعى بعد اللعب والركض, جوعى يريدون طعامهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من اللي كسر الآلهة؟ قالوا سمعنا إيش؟ رجلا, لا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى, والله في واحد من الشباب كان يتكلم على الآلهة ويمنعنا من عبادتها, اسمه إيش اسمه إيش؟ يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا بإبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام ما هرب, هو ليست الغاية عنده أن يحطم الأصنام. لو كانت الغاية عنده أن يحطم الصنم لجاء قومه وبنوا الصنم من جديد, ما فعلت شيء يا إبراهيم, حطمتها أنت في ربما في أكثر من ساعة وأنت تكسر صخور, أو ربما أكثر من ساعتين أو ثلاث, ثم يأتي قومك في أقل من نصف ساعة يركبونها من جديد, حجر من هنا وحجر من هنا وبينها طين وركبوها, ربما كان تكسيرك يعني أشد مشقة من إرجاعها كما كانت. ليست الغاية عند إبراهيم عليه السلام أنه فقط يكسر الصنم, لا, الغاية عند إبراهيم أن يكسر الصنم الذي في قلوبهم, ليس الصنم الذي أمام أبصارهم. وتغيير السلوك أحسن من حل المشكلة. كيف؟ إبراهيم عليه السلام هنا لا يريد أن يحل المشكلة, يريد يغير سلوك عند قومه. بمعنى أنت لما تأتي مثلا وتأخذ مثلا تدخل على كمبيوتر أخيك أو على جواله, ثم ترى فيه أنواعا من يعني ربما الصور أو المقاطع المحرمة, أنت الآن أمام مشكلة وسلوك. أما المشكلة فهي وجود هذه الصور في هذا الكمبيوتر, والسلوك أن أخاك متعلق القلب بهذه الصور لذلك جمعها وحرص عليها وربما تناقلها مع زملائه. أيهما أولى؟ أنك تأتي وتمسح هذه الصور من الكمبيوتر وترسلها إلى سلة المحذوفات ثم تحذفها وتفرغها منه, أم أنك تعدل سلوك أخيك؟ لأنك إذا دخلت وحذفتها ما صنعت شيئا. صحيح أن أخاك سيأتي ويكتشف أنك حذفتها, ثم ربما كان أكثر حماسا, بدل ما كانت 10 صور سيجعلها 100 صورة, لكن أنت أحرص أنك تغير السلوك نفسه وتحرص على أن تعدل سلوك أخيك, أن تحذف الصور من قلبه قبل أن تحذفها من جهازه. إبراهيم عليه السلام هنا يريد أن يحطم الصنم الذي في قلوبهم. أقبل, فلما حطم الأصنام ما هرب, لا, بقي في مكان يمكنهم أن يدعوه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا, الآن إبراهيم أمامهم, أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. نظر إبراهيم إليهم وإذا الأصنام محطمة فعلا, وإذا الفأس على قد حطم به بعض التحطيم كبيرهم اللي هو أكبر صنم, ولا يزال الفأس معلقا في ذلك الصنم. قال بل فعله كبيرهم هذا, اللي حطم الأصنام كبيرهم هذا, ما هو أنا, لأنه غار أن يعبد غيره معه كما جاء في التفسير. إبراهيم يقول لهم الصنم الكبير حطم الصغار لأنه غار, كيف تعبدون غيره, يريدكم ألا تعبدوا إلا هو وحده فقط. قال بل فعله كبيرهم هذا, وذكر بعض المفسرين أن إبراهيم عليه السلام كان يوري ولم يكذب, وذلك أنه لما أراد أن يشير أشار بأصبعه الإبهام فأشار وقال فعله كبيرهم هذا, وهو يقصد أن الذي حمل الفأس أصابعي, لكن الذي كان يضغط بالفأس أكثر هو الإبهام, وهذا معروف. سأل لما يحمل الفأس تجد أنه يضرب بالفأس, في الغالب الذي يضغط على الفأس ويتحكم هو الإبهام, فهو لأجل أن لا يكذب استعمل التورية. فقال فعله كبيرهم هذا, وهو يعني أصبعه, وهم فهموا أنه الصنم الكبير. وهذا من تحرجه عليه السلام من الكذب, مع أنه لو كذب في هذا الموطن لكان له سعة, ذلك أنه في دفاع عن نفسه وفي تقرير التوحيد وفي نبذ الشرك والتحذير منه والنصح لهم, ومع ذلك تحرج فأخذ يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم آلهتكم. هذه معقول إله ما يدري من اللي حطمه؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بدأ يلتفت بعضهم إلى بعض وقالوا أنتم والله ظلمتم إبراهيم، فعلا يمكن كبيرهم حطمها. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هذا الذي يريده إبراهيم، هو أصلا يريد أن يصل معهم إلى هذا الاعتراف، إن آلهتنا ما تتكلم، أن آلهتنا لا تنطق. وهذا الأسلوب أيها الأفاضل مفيد، أنك إذا أردت أن تنصح أحدا لقضية متمكنة من قلبه تدرج به حتى يقتنع هو نفسه أن فعله خطأ. يعني إبراهيم عليه السلام كان ممكن يأتي ويقف إذا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا، أنه يقول في نفسه أنا شجاع وفي سبيل الله خلاص، ويقول لهم نعم أنا فعلته. لكن إبراهيم يريد أن يتدرج معهم حتى وإن لم يقتنع كبارهم على الأقل صغارهم يكون عندهم علامات استفهام ويقولون والله فعلا يعني كيف هم ما ينطقون ونحن نعبدهم. ذلك إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال أول ما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كأنه يقول هذا اللي أريده، أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنتم مجانين، ما دام أنها ما تنطق ولا تنفع ولا تضر إذن ليش تعبدونها؟ إبراهيم عليه السلام يعلم من هذا الكلام خطير، لكنه إن لم يؤثر في كبارهم على الأقل يؤثر في الصغار الذين وراءهم. وهذا الأسلوب أيها الأفاضل مفيد عندما تتناظر وتتناقش مع أي شخص ربما يكون عنده فكرة مقتنع بها. مثال، لو تناقشت مع شخص نصراني مثلا ثم أردت أن تقيم عليه الحجة في أن الله تعالى واحد لا شريك له وأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، لكنك لا تريد أن تواجهه مباشرة، كما أن إبراهيم عليه السلام هنا لم يواجه، لم يأتي إليه ويقول نعم أنا فعلته وأنتم مشركون، لا جعل يتدرج، ليس أنا اللي حطمتهم، لا اللي حطمهم كبيرهم لأنه ما يريد غيره يعبد معه. التفتوا قالوا ها ممكن كبيرهم يفعلها، يا إبراهيم كيف يفعلها وهم لا ينطقون. عندها علم إبراهيم أنه وصل للنقطة اللي يريدها وأنهم اعترفوا ويدينهم من ألسنتهم. أفرض أنك تناقشت مع نصراني، أذكر مرة كنت في معرض الكتاب في مصر ثم أردت أني أطلع للمطار فوقفت تاكسي وركبت معه، وأثناء قيادة الشاب يمكن عمره 25 سنة، أثناء قيادته لاحظت أن يده فيها صليب وشم، فعلمت أنه مسيحي نصراني، قلت خلني أتناقش معه، يعني المطار باقي له ساعة ونصف يمكن الله تعالى يهديه أو ربما على الأقل تضع علامات استفهام عنده. قلت له الاسم الكريم، قال أنا عصام، كيف حالك يا عصام أنت بخير إن شاء الله ما تتعب في عملك وكذا، بدأ يعني يتحدث. فقلت عصام أنا أشوف هنا كأن في ضربة أو دم أو أثر هذا سلامات، قال لا دي مش ضربة دي صليب. قلت أنت حاط صليب؟ قال نعم. قلت ليش؟ طبعا الأقباط عموما في مصر عددهم أيضا قليل ليس كثيرا، فقال عشان أنا مسيحي. قلت طيب تسمح لي أتكلم معك شوي؟ قال نعم تفضل. اتبعت معه ما علمنا الله تعالى في القرآن من نقاش إبراهيم محاورته مع قومه. كان ممكن أقول له ترى المسيحيون اليوم ليسوا على الدين اللي جاء به عيسى وأنتم على ضلال، ترى لو مت وأنت على العقيدة أنت في جهنم وعيسى عليه السلام. صحيح كلامي حق، لكن الحق متعدد، وأحيانا بعض أنواع الحق ما يصلح أنك تقدمها مباشرة، قدم قبلها أنواع صغيرة ثم أعطها الحق الحقيقي في الأخير. قلت له طيب أنا أسألك. قال نعم. قلت الآن أنت تعتقد أن عيسى ابن الله؟ قال نعم عيسى ابن الله. قلت يعني الله يحب يكون عنده أولاد؟ قال ربنا يحب يكون عنده أولاد، عشان كده عنده ولد اسمه عيسى. قلت ممتاز، يعني لأن الله يحب يكون عنده أولاد الله عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ قال صح. قلت طيب ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب يكون عنده أولاد يكون عنده 10 أولاد 20 ولد، ليش ولد واحد وقف؟ قال والله مش عارف. فعلا صحيح عنده ولد واحد، ما هو لو يحب الأولاد المفروض عندك كثير. قلت صحيح، إذا ليش عنده ولد واحد وقف؟ قال والله مش عارف. قلت طيب خذ الثانية. قال نعم. قلت الآن أنت تعتقد أن عيسى عليه السلام صلب؟ قال آه صلب عشان يكفر خطيئتي وخطيئتك، وهو لو لم يصلب كان نلقى الله وإحنا علينا خطايا، يعني هو عيسى فدانا بروحه. بدأ يجيب لي كلام عاطفي اللي يسمع في الكنيسة. قلت طيب طيب، لكن أسألك، يعني عيسى صلب؟ قال نعم. قلت صلب لأجل إيش؟ قال عشان يكفر الخطيئة. قلت أي خطيئة؟ قال خطيئة أبينا آدم. ما هو آدم لما دخل الجنة أكل من الشجرة فصار أخطأ خطيئة، هذه الخطيئة كفرها الله بصلب ابنه الوحيد عيسى. قلت ممتاز، يعني اللي عمل الخطيئة آدم ولا عيسى؟ قال لا، اللي عمل الخطيئة آدم. قلت ما ذنب عيسى يصلب؟ ما دام آدم اللي عمل الخطيئة يا أخي يصلب آدم، يعني آدم يأكل الشجرة ويستمتع بها وعيسى يصلب، ليش ما صلب آدم بداله؟ قال والله ما هو ربنا عاوز كده. ما في رد. قلت طيب خذ اللي بعدها. قال نعم. قلت أنت الآن تعتقد أنه صلب ليكفر الخطيئة؟ قال نعم. قلت ألا يوجد طريقة أخرى لتكفير الخطيئة سوى أن يصلب الله ابنه الوحيد؟ يعني آدم عمل خطيئة، ما في نوع من الكفارات أبدا إلا كفارة واحدة أن الله يصلب ابنه الوحيد. إذن أفرض أن آدم عمل خطيئتين، ولا آدم عمل خطيئة وحواء عملت خطيئة، من الثاني اللي بيصلب حتى يكفر خطيئة حواء؟ قال ها والله ما أدري. قل طيب دائما الكفارة تكون متوازنة مع الخطأ، يعني أنت الآن لو يأتي واحد فرضا ويأخذ مثلا، لو ولدك أنت تكتب على الكمبيوتر، جاء ولدك وضرب لوحة المفاتيح وخرب عليك شوي، ممكن تضربك كذا ضربة تأديبا، لكن لو جاء الولد متعمدا ورأى العصير بجانب لوحة المفاتيح وأخذ العصير وأنت تنظر وقال بخرب كمبيوترك وبدأ يصبه متعمدا، بلا شك أن خطأه أكبر وبالتالي العقوبة والكفارة أكبر. حتى لو تريد أن ولدك يعمل كفارة لن تقول له مثلا اكتب واجب 10 مرات، بتقول اكتبه 100 مرة، لأن الخطأ كبير، كلما كبرت المعصية كبرت الكفارة. قلت له ما هي الخطيئة التي عملها آدم؟ قال معصية صغيرة، يعني هو أكل ثمرة من شجرة بس. قلت يعني آدم ما جاء عند نخلة واقتلعها من مكانها؟ قال لا. قلت آدم ما جاء وقتل ملكة من الملائكة؟ قال لا، معصية أكل تفاحة. قلت ممتاز، يعني خطيئة يعني فيه خطايا أكبر منها. قال نعم. قلت هالخطيئة الصغيرة لا يكفرها إلا أن الله يصلب ابنه الوحيد بهالطريقة البشعة من الصلب، ويظل يتقطع وتضرب يده بالمسامير ورجله. قال والله ما أدري ومش عارف. قل طيب خذ بس، يعني بقي نقطتين بس تحملها مني. قل نعم. قلت الآن لما أنت عندك أولاد؟ قال نعم عندي ولد وبنت، أو قال عندي بنتين. قلت لو أنك تطل من الشباك ورأيت واحد يضرب بنتك وتعرف أنها لن تصل إلى مرحلة قتل، لكن ولد أكبر من بنتك وشغال ضرب فيها في الشارع، تتحمل؟ قال لا، إلا إذا كنت مش عارف. قلت كيف مش عارف؟ أنا إذا كنت مثلا نايم ولا كذا وانضربت صح ما أدري، لكن وأنا أرى تنضرب بنتي لا والله مش حتحمل، لبنزل وبأضربه وبدافع عن بنتي. قلت ممتاز. طيب لو أنك أنت مشلول ما تستطيع؟ قال حسرخ وبنادي الناس، إذا ما أقدر أنا أنصر بنتي لن أتحمل أني أراها. قلت ممتاز. الله كم ولد عنده؟ قال واحد عيسى. الله رحيم؟ قال أيوة رحيم. الله قدير؟ قال نعم قدير. الله على كل شيء قدير؟ قال نعم. الله ما يخفى عليه شيء؟ قال نعم. قل طيب كيف الله مع اتصافه بهذه الصفات ومحبته لابنه يرى ابنه يصلب بهذه الطريقة البشعة والمسامير تضرب في يديه ورجليه ويمزقون وجهه ويصبون الخل عليه ليتعذب قبل موته، والله تعالى يرضى بهذا ويسكت عنه؟ تذكرت عندها نكتة ذكرها ديدات رحمه الله، ذكرها هنا، ألقى محاضرة قبل سنوات طويلة في نادي النهضة، فقال تلك الأيام، يقول ناظرت أحد القساوسة فالقسيس أثناء الكلام قال يا أحمد ديدات، أنتم تزعمون أن الأنبياء دعاؤهم مستجاب وأنهم أحياء في قبورهم؟ قلت نعم. وهناك طبعا بعض الأحاديث جاءت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والحديث في مسند الإمام أحمد، بعضهم يضعف وبعضهم يصحح، ممن يضعف شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، لكن الشاهد أن في من العلماء من صحح أن الأنبياء أحياء في قبورهم. يقول ديدات رحمه الله: فقال لي القسيس: طيب ما دام أن محمدا حي في قبره، ليش لما ولده الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر جده فهو كولده، لماذا لما ولده الحسين قتل ليش محمد ما قال يا الله أنقذ ولدي؟ فديدات قال له: لا، محمد لما بدأ ابنه يقتل أخذ يصيح ويقول يا الله أنقذ ولدي أنقذ ولدي. فقال القسيس: طيب ليش الله ما استجاب؟ فقال ديدات: تدري لما محمد قال يا ربي أنقذ ولدي أنقذ ولدي، ربنا بماذا أجابه؟ ماذا قال له؟ فقال: ها، ماذا قال له؟ قال: لما قال محمد يا ربي أنقذ ولدي، قال الله له: يا محمد أنا ما استطعت أني أنقذ ولدي، تريدني أنقذ ولدك؟ يقول: لأنتم الآن تدعون أن عيسى صلب وأبوه ينظر إليه، وبعدين تنتقدون علينا أن رجلا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا وسيدنا الحسين الشهيد رضي الله تعالى عنه، أنه لما استشهد وأكرمه الله تعالى بالشهادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مات حسين رضي الله تعالى عنه في عام 61 للهجرة، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب51 سنة أو 50 سنة، ثم تنتقد الآن أنه ما ساعده. الشاهد ختمت الكلام معه، قلت له: طيب أنت تعتبر أن عيسى رب وأن الله رب، في رب ثالث روح القدس، لكن ما دخلنا في الموضوع. قال: نعم. قلت: ما دام تعتقد أنه رب والله رب، معناه أن الرب يفعل ما يشاء، صح؟ قال: نعم. قلت: أفرض أن الله أراد أن فلان يموت اليوم الساعة 5، وعيسى أراد أن فلان يعيش إلى غد، من الذي يمشي كلامه؟ قال: يمشي كلام ربنا. قلت: ربنا اللي هو مين؟ ما أنت عندك 2، الأب ولا الابن؟ قال: الأب. قلت: إذن عيسى ليس إلها. قال: ليش؟ قلت: كيف إله ولا يفعل ما يشاء؟ قال: لا، يمشي كلام الابن، عيسى. قلت: إذن الأب ليس إلها، كيف الابن يمشي كلامه على الأب غصبا عنه؟ كيف إله يمشي عليه كلام غيره؟ لا، إذن ليس إلها. قال: يمشي كلامهم كلهم. قلت: لا يمكن أن تجمع بين النقيضين، أن يكون ميت وحي في الوقت نفسه. قال: خلاص ما يمشي كلام أحد. وهذا هو دليل التمانع اللي ذكرها الله في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: لو كان معه آلهة، يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلى بعضهم على بعض. ويقول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. يعني إما أنهم يتفقوا على رأي واحد، ولا كل واحد يكون يقتسمون الأرض بينهما. فالأسلوب أحيانا عند مناظرة أهل الشرك لا تعارضهم كما فعل إبراهيم عليه السلام هنا. إبراهيم عليه السلام هنا بدأ يقول: لا، اللي حطم أصنامكم هو كبيرهم. قالوا: كبيرهم، تعال ننظر هو حطم ولا ما حطم. لا يا إبراهيم، كيف يحطمه ما ينطق؟ قال: هذا اللي أريد أني أوصل إليه. مع أن إبراهيم عليه السلام النقطة التي يريدها والفكرة جاهزة معه من البداية، لكن ما أعطاهم إياها من البداية، أخرها قليلا حتى وصل معهم إلى ما يريد. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو ماتت أمك وعليها دين، أكنت قاضيه أو كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. شوف كيف أعطاه نقطة، خطوة لأجل أن يصل إلى ما بعدها. إبراهيم عليه السلام هنا يعلمنا، وهو فتى، يعلمنا الشجاعة، ويعلمنا أيضا أنه عندما يحاورهم يصل معهم إلى النقطة التي يريدها بألسنتهم. إبراهيم عليه السلام كان مع شجاعته وبره وقوته وثباته، كان رحمه الله، كان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. جاء بعجل وقربه إليهم ليأكلوا منه، هذا من كرمه بضيوفه الذين نزلوا به، وهو أبو الكرمة عليه الصلاة والسلام. جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. يعني أنت مثل لما يأتي واحد يطرق الباب ما تعرفه وقلت له تفضل، فأول ما قلت تفضل دخل عندك وجلس في المجلس، جبت القهوة وصبيت له فنجان قلت تفضل، ما مد يده، تفضل تقهو، ما مد يده، قلت طيب تفضل اقدع تمر، فما مد يده إلي. أليس سيقع في قلبك وجل وخوف؟ تقول هذا وش قصده، هذا لا شرب قهوتي ولا أكل من التمر ولا أناوله الماء فما يمد إليه، توجس ماذا يريد هذا، ليتني ما دخلت في بيتي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة، امرأة إبراهيم، فضحكت، قيل فضحكت يعني حاضت، فبشرناها بإسحاق، وكانت قد تقدم بها السن وانقطع عنها الحيض من فترة، لكن الله تعالى أجرى عليها ذلك لتحمل، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. حتى جرى النقاش، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم قال الله تعالى ولما ذهب، شوف الرحمة، عن إبراهيم الروع، الروع الذي دخل عليه أول ما جاءوا لما بشروه قالوا ترى سيأتيك ولد، صحيح أنت كبر سنك ورق عظمك وتقدم عمرك لكن سيرزقك الله ولدا. قال الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قصة ذلك أيها الأكارم أن الله تعالى لما أرسل لوطا إلى قومه وأرسل إبراهيم أيضا إلى قومه، فإبراهيم عليه السلام هو عم لوط، قوم لوط كانوا يعملون السيئات ويأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فأراد ربنا جل وعلا أن يعذب قوم لوط، فأرسل الله تعالى رسلا ملائكة في صورة بشر في صورة شباب، هؤلاء الملائكة قبل أن يأتوا إلى لوط مروا بإبراهيم عليه السلام في الخليل، قرى لوط عليه السلام كانت في غربي البحر الميت، البحر الميت طوله أكثر من أظن 68 أو 67 كيلو تقريبا إذا ما نسيت، فهو أصلا طويل، لذلك قرى لوط لم تكن طوال على البحر الميت كله، كانت في أقصى الغرب منه، فالملائكة نزلت مرت بالخليل إبراهيم في فلسطين وبشرته بالبشرى، ثم فرح وبشروه وقالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، نحن مرسلون إلى قوم لوط، وأخبروا أنهم أرسلوا لأجل أن يعذبوهم وأن يعني ينجوا لوطا وقومه المؤمنين، فقال الله من آمن من قومه، فقال الله عز وجل في إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، ذكر المفسرون أنهم لما قاموا ليذهبوا إلى لوط جعل إبراهيم يمسك كبيرهم جبريل ويقول لو تأنيتم بهم لو تأخرتم عنهم، مع أنه يشفع الآن لقوم مشركين كافرين، ومع ذلك وقوم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ويعلم أذاهم لابن أخيه لوط، ومع ذلك يجادلنا، يقول لو تأنيتم بهم لو تأخرتم عنهم، فوصفه الله تعالى بهذه الصفات الثلاث، قال ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. طيب لماذا؟ لأنه اتصف بصفات ينبغي أن نتصف بها، إن إبراهيم لحليم، ما هو بغضوب، ما قال كيف تستعجل بهم، طيب انتظروا لوط ما كمل عندهم فترة، لا، حليم عندما يوجه ويطلب شيئا، حليم ورفيق، إن إبراهيم لحليم. والله تعالى يؤتي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في كل شيء، كلما صار الإنسان رفيقا وصل إلى مراده. يقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه يعني عابد دعاء منكسر بين يدي ربه عز وجل. منيب يعني راجع إلى الله تعالى في كل ما يحتاج، مما يدلك على عبادة إبراهيم عليه السلام وعلى ثباته على دينه، أن الله جل وعلا لما ذكر بناء إبراهيم عليه السلام للبيت قال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لماذا قال الله تعالى هنا وإذ يرفع القواعد؟ لماذا ما قال وإذ يضع القواعد؟ يرفع القواعد. لماذا ما قال يبني البيت؟ يرفع القواعد دليل أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم. لذلك حتى إبراهيم لما وضع زوجته عند الوادي قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند إيش؟ بيتك المحرم. طيب هل كان البيت المحرم موجود لما إبراهيم وضع زوجته وابنه؟ ما كان موجود، لكن عند موضع البيت المحرم يقال أن أول من بنى الكعبة الملائكة، ثم لذلك حج إليها آدم عليه السلام، ثم انهدمت فبناها بعض أبناء آدم، ثم انهدمت قالوا فبناها إبراهيم عليه السلام، ثم انهدمت وبنتها قريش إلى آخره. لكن هنا يقول جل وعلا يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك في آية أخرى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول وهب بن منبه رحمه الله كما ساق ذلك ابن كثير في تفسيره، يقول إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويخشى ألا يتقبل الله منه. شوف الآن هو الله تعالى أمره أنه يبني البيت، وهو يبني البيت وليس فيه مجال للرياء، لأنه يبني البيت في مكان ما فيه يعني مجال أو ما فيه أقوام يريد أن يظهر أمامهم، مجرد بناء للبيت، وابن عمره 5 سنوات أو 6 سنوات. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويخشى ألا يتقبل الله منه. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما الاستشعار للخوف من أن يقع في عمله ما يرده من رياء أو عدم اتباع أو ما شابه ذلك. فهنا يقول وهب ابن منبه يخشى ألا يتقبل الله منه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ابن عباس: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يا جماعة هو الذي حطم الأصنام وهو فتى وألقي في النار عقوبة له، ومع ذلك هو ثابت حتى أنجاه الله تعالى من النار وقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ومع ذلك يخاف أنه يرجع إلى عبادة الأصنام. يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب إيش؟ ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بغيره. يقول بعض الصحابة بن مسعود وغيره: ما نزلت علينا آية أشق علينا من قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فطالبهم رب العالمين ألا يموتوا إلا على الإسلام. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. ولا زال معنا أيها الأحبة كلام كثير حول إبراهيم عليه السلام في محاجته للنمرود، وكلام كثير حول نظره إلى السماء وقوله: هذا ربي هذا ربي. لكن لعل الله يسر أن نقف عليه بإذن الله تعالى في مواطن أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يصلي على نبي الله تعالى إبراهيم وعلى نبينا وجميع الأنبياء، أن يصلي الله تعالى عليهم ويسلم تسليما كثيرا. اللهم ألحقنا بهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو دراسة أو زواج أو صلاح ولد إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد مجتمعنا أو نساءنا أو تعليمنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وسائر بلدان المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والنور، اللهم اجمعهم على البر والتقوى. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من المسلمين بسوء فرد كيده في نحره يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
ختاما نذكركم بمحاضرة للشيخ غدا في جامع الفاروق بالجبال بعنوان أعبد الناس. نسأل الله أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.